بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى ثمرات مهمة للحديث الصحيح لا بد من اعتبارها ومن تفهمها. إذا عرفت بأن للحديث الصحيح شروطا إذا اجتمعت كان صحيحا، ينبغي أن تنظر إلى ما وراء ذلك بعد إثبات الصحة. بعد أن ثبت لديك بأن الحديث صحيح، انظر ماذا هو واجبك تجاه هذا الحديث الذي ثبتت صحته. وقد ذكر هذه الثمرات المجتناه من شجرة الحديث الصحيح القاسمي رحمه الله في كتابه المفيد، واسمه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. سنذكر هذه الثمرات لأنها مهمة. الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى من وراء الحديث الصحيح: صحة الحديث توجب القطع به. إذا ثبتت صحة الحديث يقطع حينئذ بأنه صحيح ولا شك فيه، كما اختار ذلك ابن الصلاح في الصحيحين وجزم بأنه هو القول الصحيح. وكذلك إذا ثبت الحديث الصحيح في غير الصحيحين يلزم القطع به بأنه وارد ورودا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا. الفائدة أو الثمرة الثانية: وجوب العمل به. وفي الثمرة الأولى قد ذكرت أقوال في إجماع أهل الحديث على القطع بصحة ما ورد في الصحيحين من صحيح. أما الفائدة الثانية وهي وجوب العمل بالحديث الصحيح، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة قال: اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. بكل ما صح أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين كلاما نافعا في ذلك، فكان مما قال: والذي ندين لله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه. قال: هذا هو الذي ينبغي أن نتعبد الله به. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الفرض، ولم يأتي حديث ينسخه، كان الفرض علينا أن نأخذ به وأن نعمل به، ويكون ذلك على جميع الأمة. قال: وترك ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان، لا راويه ولا غيره. لا نترك الحديث، نعمل به ونأخذ به لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة أو الثمرة الثالثة من الثمار الطيبة: أنه لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الناس، لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الناس بخلافه. الحديث الصحيح صحيح مقبول يجب العمل به ولو كان أكثر الناس على خلافه. ولو كان أكثر الناس على خلاف الحديث الصحيح، لأن قول الأكثر ليس بحجة، وإنما الحجة في الدليل والبرهان. وأنتم تعلمون أن الكثرة قد ذمت في القرآن في مواضع كثيرة، فأهم شيء أن تنظر إلى الحديث، إذا صح فخذ به، وإن رأيت أكثر الناس يعملون بخلافه خذ به واعمل به. وكذلك أيضا عمل أهل المدينة بخلافه، لو عمل أهل المدينة بخلاف الحديث الصحيح لكان الواجب عليك أن تأخذ بالحديث الصحيح. ولذلك ورد عن الإمام مالك أنه في صوم الست من شوال لم يبلغه حديث أبي أيوب، فكره هذا الأمر، وذكر أنه لم يرى أحدا من أهل العلم عمل به، فإذا بأهل العلم يبينون أن هذه السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يطلع عليها مالك أو غيره. واعتذروا للإمام مالك بأنه لم يبلغه الخبر، خبر أبي أيوب الأنصاري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كون الحديث مدنيا. وكذلك لا يضر عمل الراوي للحديث أو عمل الراوي بخلاف الحديث الصحيح، ولو عمل بخلاف الحديث الصحيح فإن ذلك لا يضر، اعمل بالحديث الصحيح. الفائدة الرابعة أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، أن يفهم ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث كما فهم السلف الكرام، لأن سوء الفهم عن الله وعن رسوله هو أصل كل بدعة، ما نشأت البدع إلا من سوء الفهم. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله وعن رسوله؟ ما أخرجهم إلا سوء فهمهم عن الله وعن رسوله. الفائدة الخامسة لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد، تقبل الحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد، ما رأيت أحدا عمل به، والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فخذ به واقبله وعليك بالعمل به. الفائدة السادسة جواز العمل بالحديث الصحيح لغير المجتهد. يجوز للشخص إذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان عمل من الأعمال أو سنة من السنن أو فضيلة من الفضائل أن يأخذ بها من غير أن يرجع إلى المجتهد العالم المجتهد إلا فيما أشكل عليه. وعلى هذا سار الصحابة الكرام، كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبتدرون بالعمل به، وكذلك من بعدهم كانوا يعملون بالحديث، ربما أتى الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أتى الرجل من البادية يسأل الصحابي من الصحابة ثم يرجع بدون أن ينظر إلى هذا الحديث أو إلى العمل به، أنه لا يكون إلا بعد مراجعة المجتهد. ولكن في حالة الإشكال يجب الرجوع إلى المجتهد، إلى العالم المجتهد، لأمر الله عز وجل بذلك. وقد كان بعض الصحابة إذا أشكلت عليه المسألة يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل فكها وحلها. الفائدة السابعة أن الحديث الصحيح يصير أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لا يحتاج على عرضه أو إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه لم يجز رد أحدهما، بل يمكن الجمع بينهما. أما الفائدة الثامنة، فلا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به، لا يضر الحديث الصحيح إذا تفرد به صحابي واحد، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك الحديث إلا صحابي واحد. هل يضر هذا الحديث الصحيح بحيث نقول إنه ليس بصحيح؟ لا، لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. ولذلك أجمع أهل العلم وبينوا أتم بيان بأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو من صحابي واحد كان ذلك مقبولا، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. أما الفائدة الأخيرة وهي الفائدة التاسعة، ما كل حديث صحيح يحدث به العامة، ما كل حديث صحيح يحدث به العامة. ودليل ذلك قصة معاذ حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أن حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فخشي بعد زمن قبل موته الإثم من كتمان العلم فحدث به. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبهذا أخذ أهل العلم. فالإمام أحمد كان يكره التحديث ببعض الأحاديث كالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير، كان يكره التحديث بها لأن بعض العوام لا يفهمها فيلتقط البدعة والفهم السيء التقاطا وينصرف بدون أن يفهم الحديث كما فهمه السلف الكرام السلف الصالح. وكذلك مالك كره التحديث بأحاديث الصفات لما يخشى على بعض العامة من الفتنة والوقوع في سوء الفهم. وكذلك أيضا قبلهم أبو هريرة حين ذكر الجرابين اللذين كان معه، أمس بث جرابا وأمسك عن جراب فلم يبثه. وضابط هذا كما ذكر أهل العلم أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، في الظاهر يقوي البدعة، وهو في الأصل غير مراد، ما يقصد به ذلك. فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره بدون فهم هو مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. هذه ثمرات ينبغي اعتبارها تجاه الحديث الصحيح. وبقي أن نذكر الكتب أو مضان الكتب التي ذكر فيها الحديث الصحيح، الكتب التي ذكر فيها الحديث الصحيح. وأقرب مرجع إذا أردت أن تعرف الحديث الصحيح الذي اكتملت شروطه لتأخذ مثالا أو مثالين أو عشرة أو مئة، لترجع إلى صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مزيد بيان لبعض مسائل تختص بالحديث الصحيح، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم.